نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده: ربنا لك الحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث ذكر هذه الصلاة الطويلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قائلا إنه صلى معه صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا، استفتح بالبقرة، فظن حذيفة رضي الله عنه أنه يركع عند المئة فمضى، فقال في نفسه إذا انتهى من البقرة ركع فمضى، ثم استفتح النساء فقرأها كلها، ثم استفتح آل عمران فقرأها كلها 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترتيل، مع الترتيل: إذا مر بآية فيها تسبيح وقف وسبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ وقف وتعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال وقف وسأل، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه أيضا، وقال سبحان ربي العظيم، ودعا وأطال جدا، ثم قال سمع الله لمن حمد. هذا يدل على جواز الدعاء في الركوع، وما قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم، ليس معناه أن الركوع ليس فيه دعاء، ولكن السجود الدعاء في السجود أحرى بالإجابة، وإلا فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي عليه الصلاة والسلام، ودعا وأطال جدا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الإطالة العظيمة قال: أفلا أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين، يفعل هذا شكرا لله ولتقتدي به أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية احتج بها من قال إن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، لأنه قدم صلى الله عليه وسلم سورة النساء على سورة آل عمران، وقال آخرون هو بالنص، ولكن الصواب أن هذا كان أولا قبل العرض الأخير للقرآن على جبرائيل عليه السلام، ثم بعد ذلك استقر ترتيب السور على عرضها الأخير كما هو عليه الآن في المصحف. وأما ترتيب الآيات فإنه بالنص، فلا يجوز تقديم آية على آية، وهذا بالإجماع كما نقل السيوطي في الإتقان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعك. قال وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
إسماعيل بن الخليل
الخليل الخزاز أبو عبد الله الكوفي ثقة.
قال في سويد ماذا؟ سويد سعيد الهروي الثاني.
قال فيه صدوق
تغير
صدوق في نفسي إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول.
لو كان لي سيف ورمح لغزوته. في هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة فشق ذلك عليه وهو شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تقدم به السن، ومع ذلك أطال صلى الله عليه وسلم حتى تعب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولكن عبد الله كان نحيف، كان نحيف البدن رضي الله عنه وأرضاه، لذلك لما رقى شجرة فظهرت دقة ساقيه فضحك الصحابة قال تضحكون من دقة ساقيه، لهما أوزن عند الله من جبل أحد. وهم بأمر سوء، ما هذا الأمر السوء الذي يعتبره ابن مسعود أمر سوء؟ هو أن يجلس ويدعى، رأى أنه ليس من الأدب أن يجلس ويدعى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا. وقد اختلف العلماء في من نام حتى أصبح، هل نام عن صلاة العشاء، وقيل نام عن صلاة الفجر، وقيل نام عن صلاة الليل، نام عن صلاة الليل، والأقرب أنه نام عن صلاة الليل. وهذا ما فهمه الإمام البخاري والإمام مسلم، فقد ذكراه في قيام الليل. أن مسلم قال بابه ما روي في من عفوا النووي باب ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح، حتى أصبح. وهذا الكتاب كتاب ماذا؟ باب ماذا؟
كتاب صلاة المسافرين والقصرين.
والباب باب في ما روي في من نام الليل أجمع حتى أصبح. وفي أنه على الإنسان أن يصلي من الليل ولو ركعة يوتر بها قبل أن يصبح، فإذا نام حتى أصبح ولم يصلي بعد صلاة العشاء شيئا فهذا مذموم، وينطبق عليه هذا الحديث. وقوله بال الشيطان، هذا البول بول حقيقي، أما كيفيته فالله أعلم. هذا البول بول حقيقي، يعني تصير أذنيه مرحاضا والعياذ بالله، يتبول فيه الشيطان، صلى الله عليه وسلم. لو قيل لأحدنا فلان سيتبول في أذنيك من البشر، كيف بالشيطان الخبيث والعياذ بالله؟ وهذا بول حقيقي كما قال أهل السنة وعلى ظاهره، أما كيف الله أعلم لا ندري. ما أكثر من يبول الشيطان في أذنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
التأويل هذا
عشان
نقل حفظ
من أقوال
فيه، فهل هذا من السنة أو
ما هو
السنة؟ يعني ممكن يدخل في أقوال أهل السنة، أقصد أو أنه يقال على حقيقته كما هو في الحديث، لأنه أنا قال الشيخ نافع
أنه معروف
أقصد، يعني حتى في هذا ليس في الصفات أيضا، ليس في عفوا في الصفات فقط،
لا النص على ظاهره، النص على ظاهره. لماذا نأوله؟ يخرج عن قوته إذا تؤول. الإمام أحمد وسفيان يرون أنه لا تؤول النصوص في الترهيب خصوصا أمام العامة حتى يبقى قوتها، يعني لا تفسر في أقصد التأويل، أما حتى لا تفسر على ظاهر.
قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته يقول وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه، وفيه الأمر بقيام الليل والتعاون على البر والتقوى لطرقه صلى الله عليه وسلم باب بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وقوله ألا تصلون، وكما جاء في الحديث: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذا رفض أن يقوم تأخذ الماء تنضحه في وجهه. قال سفيان: لا يرش في وجهه بل تمسح بل تمسحه. فكل ولكن النص أظهر من ذلك، فكل هذا من التعاون على البر والتقوى، ولو كان نافلة. نعم، ولو كان نافلة. هذه الصلاة صلاة الليل نور للمؤمن، وفيه إثبات المشيئة لله عز وجل في قول علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وفيه أن اليقظة من النوم تسمى بعثا، لأن النوم موجة صغرى، واليقظة بعث أصغر. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفيه أن جواب علي رضي الله عنه غير مناسب، ولهذا كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء لما أجاب علي بذلك. وكان المناسب أن يقول رضي الله عنه: نسأل الله أن يعيننا، أدعو الله لنا، لذا ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبرا ويضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أن هذا من الجدل المذموم. وفيه أن الإنسان العظيم قد يقع منه بعض كلام خلاف الأول، بعض كلام خلاف الأولى، كما وقع من علي رضي الله عنه مع جلالة قدره. نعم، فيعني في مثل هذه الحالة الإنسان يعفو ويصفح ويتسامح مع إخوانه، إن كان يعني شخص كبير القدر وعظيم القدر ووقع منه كلام ربما بسبب غضب، ربما بسبب يعني ظروف يمر بها أو ما شابه ذلك، يعفى ويتسامح في هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
في هذا الحديث حرص الشيطان عدو الله على إيذاء ابن آدم، فإنه يعقد 3 عقد ويضرب على كل عقدة عليك ليلا طويلا. وفيه أن الإنسان إذا لم يتوضأ أو إذا لم يصل أو إذا لم يذكر الله أصبح خبيث النفس كسلان، أصبح خبيث النفس كسلانا. وهذا العقد المذكور في الحديث عقد حقيقة، الله أعلم بكيفيتها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
أبو سفيان من هو؟ نعم
تبويب أكبر فيه تصروا على شيء يسير في كلام كثير في التبويب.
قال ماذا؟
قال: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد وهما وهي ركعتا الطواف. هذا عندي شفنا في الشرح، يعني هذا كان مذكور عندي لكن في الشرح على التبويب.
الله أعلم الذي يقرا على شيخنا كما قرئ الآن. نعم نسخة الحديث دار الحديث هذه فيها مشكلة كثير، حتى أنهم يحذفون أشياء ويثبتون أشياء من عند أنفسهم، خصوصا من تحقيق شخص كالله أحمد بن علي كان في كتاب عمدة الفقه حذفوا أشياء يظن في العقيقة أو في الهدي علقنا عليها من قبل، يحذفون أشياء ويضيفون أشياء من عندهم. نعم لكن يهتمون بالشكل لونين أحمر وأسود، لكن المضمون والتحقيق المخطوط والحديثي في تلاعب كثير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. أبو سفيان شو هو حديث أبو سفيان؟
نعم أبو سفيان من هو؟
أبو سفيان النسف القرشي مولاهم الواسطي المكي الإسكافي طلحة بن نافع القرشي صدوق.
صدوق.
نعم.
صدوق. إذا أنت عفيا عن أنا في شيء. قال عن جابر
قال أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي يقال اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة ويقال كذا كذا إلى أن قال شيخنا: قال ابن محرز عن علي بن المديني حدثني به معلا عن ابن أبي زائدة عن يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث.
هذا منها؟
لا لم يذكرش.
من هذا الخالد؟
الدالاني. وابن عيينة قال: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة، وابن عدي لا بأس به روى عن الأعمش حديث مستقيم.
طبعا كل الرواة اللي فيه كلام في الصحيحين يعني في صحيح مسلم هنا في المقدمة التي سبق الكلام على هذا الأمر المهم، وبعض الجهال وبعض المغرضين يطعن في الصحيحين بسبب بعض الرواة وتكلم فيه، لكن هم انتقوا ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم.
نعم.
نعم.
ابن حبان قال ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات وقال: وكان الأعمش يدلس عنه. والذهبي
الأعمش
نعم والذهبي في الكائف في من تكل ما فيه وهو موثق قال: أحمد ما به بأس. وقال ابن معين: لا شيء. وقال ابن عيينة: إنما هي صحيفة عن جابر، قرناه البخاري بآخر. وفي الكاشف قال: خرج له البخاري مقرونا بآخر. حديث عن جابر صحيفة، خرج له البخاري مقرونا بآخر.
نعم. في هذه الأحاديث استحباب صلاة النافلة في البيت وأنها أفضل من صلاتها في المسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تشبهوها بالقبور، فالقبور هي التي لا يصلى فيها. إذا هجر الإنسان بيته ولم يصلي فيه جعل البيت مقبرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة النافلة في البيت فقال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. كما أن صلاة النوافل في البيوت أبعد عن الرياء وفيها اقتداء أهل البيت به، وهذا الاستحباب يعم الصلاة القبلية والبعدية، فلو ركع ركعتي الفجر في بيته وجاهز المسجد ولم تقم الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد، أما إذا خشي أن يتأخر عن الجماعة فإنه يصلي النافلة في المسجد، ولا سيما القبلية لما فيها من فضيلة، وحتى لا تفوته الجماعة. أما النافلة البعدية فالأفضل أن تكون في البيت، إلا إذا كان هناك مصلحة كان يكون جالسا في المسجد سيبقى في المسجد الصلاة التي بعدها، أو كان يحضر درسا سيحضر درسا أو ما أشبه ذلك، أو أنه لا يريد أن يذهب إلى بيته ويخشى أن ينساها وهكذا. لكن الأصل أن الإنسان يصلي النافلة في بيته، إذا لم يكن هناك أسباب يصلي في بيته، مثلا إذا كان سيخرج من الدرس إلى العمل لا يصلي البعدية في المسجد ثم يذهب إلى عمله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
أبو بردة بن موسى سمع النبي
قال في التقريب ثقة، وقال في تهذيب التهذيب، وقال العجلي كان على قضاء الكوفة بعد شريط، وكان كاتبه سعيد بن جبير، ورجح ابن حبان أنه سمع أن اسمه عامر، ولم يذكره البخاري في تاريخه وغيره. وقال النسائي في الكنى أخبرنا أحمد بن علي بن سعد سمعت يحيى بن معين يقول اسم أبي بردة عامر، وذكر المدني أنه ولد لأبي موسى لما كان أمير البصرة، يعني في خلافة عمر بن الخطاب أو عثمان.
ماذا خصنا عن أبي؟ أنه روى عن أبي سهل مسلم حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأنها من أول ما يرتقي الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. بعض العلماء يرجح هذا الحديث في صحيح مسلم أما في آخر ساعة من يوم الجمعة في ليس في الصحيحين، القول بأن ساعة الإجابة من أول ما يرتقي إلى أن تنقض الصلاة قول قوي جدا، بل الدليل عليه سنجتهد في الدعاء في السجود صلاة الجمعة. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
في هذا الحديث حث على الذكر العام، سواء كان قراءة القرآن أو الصلاة أو الدعاء أو التسبيح أو قراءة كتب أهل العلم والرسائل المفيدة، فكل هذا من ذكر الله تعالى. وفي الحديث فضل قراءة سورة البقرة في البيت بخصوصها، فهي تطرد الشياطين. نعم. معنى الوقت. طيب. عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا عبدالله
من المعارضة
ممكن يجمع
الوقت.
نعم.
الواحد
طول النهار برا، لا يصلي النوافل.
اين
في خلاف في قضايا النافله اصلا هذا لا يجمع محها، يجمع 12 ركعه ويجي يصليهم كده نقل الديته.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى الجماعه
كأنما
نعم.
ليس كمن صلى.
يستطيع بول الشيطان في الأذن لمن ترك قيام الليل على مع استحباله مش ليس عدم الوجوب؟
أي نعم يستطيع. ما المانع؟ هذه صلاة
الوعيد على أمر مستحب. يكون في شيء من الوعيد أو التحقيق.
نعم يقع هذا في بعض النصوص.